الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام النقطة الأخيرة في قاعدة القرعة هي أنه، وهي النقطة التاسعة، أنه ورد في بعض الروايات كيفيات خاصة للقرعة وقراءة دعاء خاص. فهل السؤال هنا، هل أنه يشترط وجود كيفية خاصة للقرعة، أو يمكن القرعة بأي كيفية تعمل؟ هنا لما نقرأ الآن الرواية يقول أنه نفهم من النصوص أن الغرض لا يتعلق بكيفية خاصة، يعني بما أن الأمر مجهول والقرعة لكل أمر مجهول، فالغرض هو رفع الجهالة أو رفع الحيرة والمشي على طريق معروف. فهذا الغرض لا يشترط فيه أن يكون بكيفية خاصة، فبأي كيفية يمكن أن يؤدى هذا الغرض يؤخذ بها. وأما الدعاء فيقول ليس أمرا لازما. صحيح أن الدعاء من الأمور المهمة والتسديد والوصول إلى الهدف، يعني يتوسل بالله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يجري الحق مثلا على قرعته، هذا أمر صحيح، ولكن لا يصل إلى مرحلة الإلزام. فالنتيجة في النقطة الأخيرة أن القرعة لا يشترط فيها كيفية خاصة، ولا يشترط فيها الدعاء الخاص الوارد. هذا واضح، يعني ما يحتاج أن نقيم. يقول ورد في بعض الروايات كيفيات خاصة للقرعة وقراءة دعاء خاص عندها. ففي صحيحة الفضيل ابن يسار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجعل السهام على ما خرج ورث عليه. فهنا محل الشاهد أن هذه الرواية بيّنت كيفية خاصة بالنسبة إلى هذا المولود، فيكتب على سهم عبد الله على أنه ولد، يعني يكتب على السهم الآخر أمة الله على أنه أنثى، ثم يقرأ دعاء خاص يقول كذا وكذا وكذا، ثم يطرح السهمان في يطرح السهمين أو يطرح السهمان في ضمن سهام مبهمة فيأخذ. فإذا طلعت القرعة على عبد الله يعني أنه ولد ويورث بحسب سهم الذهب، وإذا طلعت أنثى فيحسب أنثى ويرث بحسب سهم الأنثى. المهم في هذه الرواية نلاحظ وجود كيفية خاصة ووجود دعاء خاص. الآن هو يعلق المصنف يقول إلا أن الذي يقرأ النصوص يفهم أن الغرض لا يتعلق بكيفية خاصة، كما وأن الدعاء ليس أمرا لازما. أجل، الدعاء وسيلة مهمة للتسديد والوصول إلى الهدف في حياة المؤمن، خصوصا في هذا المجال، وبه يتحقق استمداد العاجز من القادر على كل شيء. فليس من قوم تقارعوا ثم فوهوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فالحاصل أنه لا يشترط كيفية خاصة
في الدعاء وفي
الدعاء ما يشترط. الأمر العاشر الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. الاستخارة طبعا ألحقت هنا بالقرعة، يعني ليست هنا نقطة من القرعة، الاستخارة شيء والقرعة شيء، ولكن باعتبار أنه يمكن الاستدلال على الاستخارة بأدلة القرعة، فهذا جعل الاستخارة في غير القرعة. فالاستخارة يقول أولا ما هو معناها اللغوي، ثم في نصوص أهل البيت عليه السلام بأي معنى وردت. أما بالنسبة إلى المعنى اللغوي فالاستخارة تعني طلب الخيرة، استخارة باعتبار ما هو استفعال، استفعال أخذ فيه الطلب، كما تقول استخراج طلب خروج الشيء، هنا استخارة طلب الخيارة، فهذا هو معناها اللغوي. وعندما تقول استخير الله أي أطلب من الله الخير. أما بالنسبة إلى النصوص فوردت بهذا المعنى اللغوي ووردت معنى آخر كما يأتي. أما بالنسبة إلى المعنى اللغوي فقد دلت عليه عدة من الروايات، وبعضها دل على رجحان أن يكون ذلك بعد صلاة ركعتين. ففي صحيحة عمرو بن حريث قال أبو عبد الله عليه السلام صل ركعتين واستغفر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البته. هنا طبعا بحسب هذه الرواية بينت أنه استخار الله يعني طلب الخير من الله، فأي مسلم عندما يطلب الخير من الله، الله سبحانه وتعالى يجري الخير له، خار له البتة. فهنا بمعنى طلب الخير وليس بمعنى المصطلح الذي يأتي، وإنما هو بالمعنى اللغوي. وكونه بعد صلاة ركعتين لا شك أنه يكون الأمر في حالة الدعاء، يعني قلبه يستعد أكثر بعد أن يصلي ركعتين ويطلب الخير من الله، يدعو أن يعطي أو يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى الخير، فيكون المورد الأفضل أن يكون بعد ركعتين. هنا يقول وهذه نكتة مهمة في باب الآداب الإسلامية، فالمؤمن متى ما أقدم على عمل كدرس أو تدريس أو زواج أو شراء دار أو ما شاكل ذلك طلب من الله سبحانه أن يقدر له الخير والصلاح فيه، ليكون بذلك لائقا ومعدا لمد يد المعونة إليه. إذا طلب من الله أن يقدر له الخير، الله سبحانه وتعالى يجري الخير له. وفي حديث الصدوق بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى، قال قلت جعلت خلاك وما مشاورة الله؟ قال تبتدأ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق. هنا الرواية بيّنت أيضا المعنى اللغوي للاستخارة، يعني هذا عندما يريد أن يقدم على شيء لا يذهب إلى فلان وفلان يستشير ما رأيكم، أولا يبدأ بالتعبير يشاور الله، يعني هو يبتدئ يقول اللهم اختر لي الخير في هذا الأمر الفلاني، أستخيرك في هذا الأمر الفلاني، فأطلب منك الخير في الأمر الفلاني، ثم يذهب ويستشير الله سبحانه وتعالى. بما أنه هذا العبد طلب الخير منه يجري الخير على هذا الذي استشاره. فعندما يذهب مرة أخرى إلى الاستشارة بعد أن استخار الله، هناك يشير له بما أجراه الله عليه، فيقول: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى. يعني لا، يعني لا يترك المشاورة مرة واحدة أصلا، لا، وإنما في بادئ الأمر أولا يشاور الله فيشاور الله تبارك وتعالى. قال: قلت جعلت في ذلك، وما مشاورة الله؟ قال: تبتدئ فتستخير، فتستخير الله فيه، فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخالق. هنا يقول: من الراجح، طبعا سنقرأ اعتبار الأمر سهل ما في الكلام، ومن الراجح للمؤمن أن يكرر الاستخارة بمعنى طلب الخيرة، خصوصا في الأمور المهمة، يعني يكرر الطلب، استخير الله، يكرر الطلب، مو شرط في المعنى المصطلح كما قلنا، ولكن يكرر طلب الخير من الله إلى أن يقدم على العمل. هذا الرجحان يقول: ففي حديث ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام، كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه 7 مرات، فيقول: أستخير الله، فيطلب الخير، أستخير الله 7 مرات، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله 100 مرة. هذه الروايات طبعا كلها بالمعنى اللغوي، يعني طلب الخير، ليس بالمعنى المصطلح المتعارف عندنا. المعنى الثاني الذي هو المعنى المتعارف عندنا، الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله. طلب المشورة من الله مباشرة، يعني ليس فقط يقول أستخير الله، وإنما بالسمحة، بالقرآن، بشيء آخر، بحيث يستدل به على أن الله سبحانه وتعالى أشار عليه بالشيء الفلاني، فهو طلب الخير من الله وأتى بهذا الفعل، مثلا فتح القرآن حتى يرى أن الله سبحانه وتعالى أشار بأن يفعل مثلا، أو أشار أن يترك مثلا، أو أشار بأنك مخير مثلا، وهكذا. يقول: الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله سبحانه، فالمؤمن إذا أقدم على عمل معين وهو لا يعرف أن فيه مصلحة أو لا، يستشير الله عز وجل ليتعرف من خلال ذلك وجود المصلحة وعدمها. أما كيف تتحقق الاستشارة من الله سبحانه، فهنا إما أن يكون من الرقاع، بحيث أنه مثلا يجعل له رقاع 5 فيهم مثلا، أو رقاع 6 فيهم 3 افعل 3 لا تفعل، ويأخذ واحدة واحدة، إن خرجت مثلا افعل يعني متكررة بعد بعض يعني فهنا جيدة جدا، مثلا إذا خرجت لا تفعل 3 مرات نهي مشدد، إذا لا مثلا خرجت الأولى افعل، الثانية لا تفعل، الثانية الثالثة افعل، الثالثة لا تفعل، الرابعة لا تفعل، الخامسة افعل، فهنا الأرجح هو الفعل. إذا صار بالعكس 3 لا تفعل 2 افعل، فهنا الأرجح الترك، بعد ما يأخذ الثالثة، ولا لابد الثالثة يكون الطرف الثاني، فيأخذ 5. فإما أن يكون بالرقة، وإما أن يكون بالقرآن، يفتح القرآن ويلاحظ السطر الأول من الصفحة التي على اليمين مثلا، هل هي آية عذاب، آية ثواب، آية أمر، آية نهي، فيستفيد من ذلك الفعل أو يستفيد أكثر، أو بالسبحة مثلا فيعين أن يكون مثلا إذا كانت واحدة جيدة، إذا كانت 2 مكروه أو ما شاكل. طبعا هنا بالنسبة إلى السبحة، وإن كان في طرق خاصة موجودة، ولكن كما يرى بعض الفقهاء يقول هذا أمر اعتباري، بمعنى أنه أنت قد تعتبر إذا واحدة جيدة إذا اثنتين ليس جيدة، قد تعتبر بالعكس مثلا، ولكن وردت طرق أخرى موجود على أنه يأخذ الثنتين ثنتين مثلا، أو يأخذ أربع أربع مثلا، أو يأخذ ثمان ثمان، على حسب الطرق المتداولة. يقول أما كيف تتحقق الاستشارة من الله سبحانه، ذلك إما من خلال الرقاع أو المصحف الشريف أو بالقبض على مقدار من فرج المسبحة وما شاكل. وقد ورد في غالب الطرق المذكورة روايات تتسم بشكل عام ببعض السند، ويمكن مراجعة تلك الروايات في كتاب وسائل الشيعة. وقد قام صاحب الجواهر والحدائق باستعراض مجموعة من تلك الطرق، بل وألف السيد أبي الدين ابن طاووس رسالة خاصة في هذا المجال سماها برسالة الاستخارات. ونلفت النظر إلى أن مسألة الاستخارة لم تختص بها معاجم الحديث الشيعية، بل وردت حتى عند العامة، مثلا في كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وفي مستدرك الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة ابن آدم استخارته إلى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. إلا أن هذا الوارد طبعا بحسب المعنى الثاني، فكان هو المناسب أن هذا اللفت النظر يذكره قبل المعنى الثاني، يعني يذكره بالمعنى الأول، هذه الاستخارات بالمعنى الأول، هذه الروايات بالمعنى الأول وهو طلب الخير بالمعنى اللغوي، فالمناسب أن يأتي بها قبل المعنى الثاني، لأنه الآن جاب المعنى الثاني ثم ذكر الروايات فيوهم بأن هذه الروايات بالمعنى الثاني، بينما لا، هذه الروايات مثل تلك الروايات السابقة هي بالمعنى الأول. فالحاصل أن الاستخارة بالمعنى الأول وهو المعنى اللغوي وهو طلب الخير ورد عند الشيعة وعند العامة، طلب الخير، يعني أن يطلب الخير، يقدم على الأمر يطلب الخير، فينقدح في ذهنه أن نفعل مثلا، ينقدح في ذهنه لا تفعل مثلا،
بدون أن يأخذ رسالة القرآن،
بدون، نعم، هذا المعنى الأول بدون. أما المعنى الثاني لا، المعنى الثاني يطلب الخير من الله ويستشير الله، فيريد أن يفعل فعل يستدل به على ماذا أشار الله عليه، فيشير عليه بالفعل أو له ما يحتاج إلى الرقاع وما شاكل. هذا المعنى الثاني غير موجود تقريبا عند العامة.
الذي متعارف
يقول
فيها عند الشيعة
اللي مو بيجي بيجي الكلام طبعا في المعنى اللغوي لا مطلقا، يعني يقول كما هو إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله في سبع مرات فيطلب الخير فيه مطلقا. المعنى الثاني سيأتي أنه إذا أنه أمر ما تعرف هو يعني فيه خير ليس فيه خير، فيه مصلحة ليس فيه مصلحة، فتستخير بهذا المعنى وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. إذا اتضح هذه الفكرة العامة عن الاستخارة وأن لها معنيين، وأن الروايات الواردة وردت في المعنيين، وإن كان المعنى الثاني قال وردت في روايات ضعيفة، هنا تأتي تساؤلات. التساؤل الأول يقول: كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين؟ الآن متداول استخارة بالقرآن، استخارة بالسمحة، ربما بعضهم أيضا يستخير بالرقاع، فكيف نثبت أن هذه معتبرة؟ يقول أنه يمكن الاستعانة على ذلك بطريقين. الطريق الأول التمسك بروايات القرعة، نفس روايات القرعة تدل على ذلك، باعتبار أن أخذ في روايات القرعة هو مجهول، الأمر مجهول. إذا كان الأمر مجهول فاقترب. هنا مطلق بالنسبة الأمر المجهول صار في محل نزاع، صار ليس فيه محل نزاع. إذا ليس فيه محل نزاع فهنا أيضا نقترب لا مانع، بحسب بعض الروايات المطلقة حتى لو لم يكن هناك نزاع واختلاف اعمل بالقرعة. الاستخارة نوع من أنواع القرعة، باعتبار أنه قلنا في النقطة الأخيرة أنه لا يشترط في القرعة كيفية خاصة، بما أنه لا يشترط كيفية خاصة يمكن أن تكون كيفيتها بنحو الاستخارة. فكأنه اقترع أن أفعل أو لا أفعل، اقترع بين هذين خرجت القرعة على الفعل أو خرجت القرعة على عدم الفعل. هذا بالنسبة إلى الروايات التي تدل بإطلاقها على القرعة، وجد خلاف أو ما وجد خلاف. بالنسبة إلى الروايات التي دلت على القرعة في حال التنازع، هل يمكن الاستدلال بها؟ يقول أيضا نعم يمكن الاستدلال بها، مع أنه لا يوجد تنازع. هذا هو يريد بينه وبين نفسه، يريد أن يقوم بالعمل الفلاني متردد فيه. يقول أنه يمكن الاستدلال بها بعد أن نرفع خصوصية المورد، نقول هذه القرعة وردت في مورد التنازع لكن لا خصوصية للتنازع. فإذا فهمنا أنه لا خصوصية للتنازع أمكن التمسك أيضا بروايات القرعة في غير في مورد الخيرة الذي هو ليس مورد تنازع. واضح. يقول الطريق الأول التمسك بروايات القرعة، ففي صحيحة محمد بن حكيم أو حكيم كل مجهول ففيه القرعة، فإنها بإطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن ويشك في وجود المصلحة وعدمها، هذا مجهول فيه القرعة. حتى يكمل الدليل، وقد تقدم أن القرعة لا تنحصر بكيفية معينة، بل يمكن أن تتحقق من خلال المسبحة وغيرها. إذا ضمننا هذين الأمرين أن مورد الخيرة هو مجهول، والأمر الثاني أنه لا يشترط في القرعة أمر كيفية خاصة، فيمكن التمسك بأدلة القرعة لإثبات اعتبار الخيرة.
بما أن القرعة جايها من موارد السنة، ممكن نثبت لها حكم شرعي؟
كيف يعني حكم شرعي؟
يعني حكم شرعي لم يرد في
لا
بس
يعني نقول أنه هل هذا واجب أو حرام وأقترع؟ لا، لأن أدلة الأحكام الشرعية أدلة أخرى. القرعة في مورد التحير في مقام عمل، هل هنا أعمل يعني أميز هالموضوع من موضوع إلى موضوع، أما نفس الحكم لا يترتب عليه صحيح. يعني كما مر علينا أنه نقترع إذا خرج عبد الله ولد نرتب عليه الحكم لأنه يرد حصة الذهب، خرجت أنثى نرتب عليها حكم يرد حصة الأنثى. أما أنه هل هذا الحكم الجواز أو هل هذا الحكم الحرمة، لا، هناك في أدلته الخاصة. بل أن روايات القرعة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، هنا يمكن التمسك بها لكن بعد إلغاء خصوصية النزاع. الرواية قالت ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله، هنا مع رفع النزاع الموجود خصوصية النزاع نتمسك بها، فإنه يمكن أن يفهم منها أن تمام النكتة تكمن في وجود حق مجهول يراد تعرفه، لأنه ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فهناك شيء مجهول نحتاج إلى التعرف عليه، هذا هو المقصود. وبتفويض الأمر إلى الله سبحانه يمكن الوصول إلى ذلك الحق المجهول، وهو وجود المصلحة وعدمها في المقام من خلال الاقتراع الذي له أنحاء متعددة من جملتها الاستعانة بالمسبحة.
يمكن هذا مثل ما يكون في الأصول المورد لا يخصص الوارد، يعني نفسنا قلنا هذا
لا يختلف. المورد لا يخصص الوارد يعني الوارد عام، لكن السؤال مسترب يعني على حسب بعض الصور، السؤال ورد عن شيء خاص أو عن مورد خاص، والإمام عليه السلام أجاب بجواب عام. فهل هذا العموم يخصص بهذا المورد؟ يقول لا، المورد لا يخصص الوارد، المورد أحد مصاديق الوارد فينطبق عليه وينطبق على غيره، على خلاف طبعا بينهم إذا كان قدر متيقن هل يمنع أو لا. هنا يريد خصوصية مو فقط مورد، يعني لو فرضنا الآن حتى يصير واضح، لو فرضنا مثلا أنه كان اغسل مستر الولد اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هنا الوارد في مورد خاص وهو ما إذا الثوب لاقى أبوال ما لا يؤكل لحمه، نسأل هل له خصوصية الثوب أو لا؟ لو اليد لامسته يجب تطهيرها، لو الفرش لامسه يجب تطهيره، الجسم الآخر حائط أو ما شاكل لامسه نقول هنا لا خصوصية للثوب. المدار بيان أن البول منجس، بول ما لا يؤكل لحم منجس، أصاب الثوب أو أصاب غيره، فهنا هذه الخصوصية خصوصية الثوب نرفعها. هنا يريد أن يكون من هذا القليل أن الرواية وإن وردت في حال التنازع ولكن لا خصوصية للتنازع. طبعا هذه الدعوة هو الذي يريدها هو هذه، ولكن هذه الدعوة يعني ليست على إطلاقها، يعني تحتاج إلى قرينة على أنه هذا المورد أن هذه الخصوصية غير مرادة. وإلا مقتضى القاعدة الأولية كل كلمة وردت أو عنوان ورد هذا العنوان له خصوصية، إذا دلت القرينة على أنه لا خصوصية للعنوان نعم، يعني في مثل هذا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، واضح أن القرينة دالة على عدم خصوصية للثوب، لأن هذا الأمر أمر إرشادي إلى نجاسة البول، اغسل أو لا تصلي في ثوب ما لا يؤكل لحمه دل على نجاسة البول، فلما كان إرشاد إلى نجاسة البول إذا لا خصوصية للثوب. وهكذا في موارد، يعني لو مثلا حكومة، لو مثلا ورد أنه الصائم إذا أكل مثلا نفترض عليه كفارة، لو ورد هكذا، فهنا الصائم لو لم يجب بعنوان الصائم، لو مثلا نفترض هذا رجل سأل الإمام وقال أنا أكلت في نهار شهر الصوم قال عليك الكفارة، هل هنا خصوصية للرجل؟ يعني لو المرأة أكلت لا كفارة عليها، هنا نعرف أنه لا خصوصية، وإنما الغرض أن كل صائم أفطر تعمدا عليه كفارة. المهم هذا بحسب الموارد، الفقيه يقول هنا قامت القرينة على عدم الخصوصية، أما لا نستطيع أن ندعي في كل موارد لأنه أحيانا العناوين لها موضوعية، فربما يكون هذا العنوان مقصود بالذات، لا أستطيع أن ألغي هذا العنوان. فالدعوة تتم إذا قلنا بأن التنازع لا خصوصية له، أما إذا ادعينا لا قلنا بأن التنازع له خصوصية في مقام القرعة فما يمكن إلغاء الخصوصية هكذا.
يعني على المبنى؟
لا مو على المبنى، على حسب المبنى بشكل عام صحيح، يعني نقول أنه أحيانا بعض العناوين لا خصوصية لها، لكن تمييز هذا العنوان أو هذا العنوان مقتضى القاعدة الأولى أن العناوين أخذت نحو الموضوعية، يعني لها دور. الإمام عليه السلام لم يذكر هذا العنوان اعتبارا، وإنما هذا العنوان له دور، فما لا نستطيع أن نلغي العنوان إلا في موارد قامت القرينة على أن هذا العنوان لا خصوصية فيه. متى ما قامت القرينة أخذنا بها، إذا لم تقم القرينة فإحنا نتمسك بأن العنوان أخذ بنحو الموضوعية. على كل حال هذا بالنسبة إلى الطريق الأول لتصحيح الخيرة بهذا المعنى المصطلح المتعارف عليه. أما الطريق الثاني فيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.
يا الله.